ساعتنا تشير إلى الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس روحاني يطالب الإدارة الأمريكية أن تعترف بخطأ سياستها تجاه إيران. سقوط صواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية في الأنبار غربي العراق. الجيش اليمني يشن هجوما واسعا على مراكز مرتزقة العدوان السعودي بمحافظة تعز. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الحكومة الأمريكية بالاعتراف بأخطاء سياسات إدارة دونالد ترامب السابقة وتقديم تعويضات عن خسائر الشعب الإيراني خلال السنوات الماضية. جاء ذلك بتصريحات لروحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء، شدد فيها على ضرورة العمل على رفع الحظر والضغوط عن الجمهورية الإسلامية، موضحا أن طهران لم تلمس أي خطوة جادة من واشنطن بهذا الخصوص. وأكد روحاني استعداد الجانب الإيراني للالتزام بتعهداته ضمن الاتفاق النووي في حال إيفاء بقية الأطراف بالتزاماتهم، مشيدا بالقدرات المحلية في إنعاش الاقتصاد والصناعات الداخلية رغم الحظر. تعرضت قاعدة عين الأسد الأمريكية بالأنبار غربي العراق اليوم إلى هجوم بعدد من الصواريخ، وأدى القصف إلى اشتعال النيران في بعض مواقع القاعدة خصوصا في جانبها الجنوبي، فيما يواصل الطيران المروحي الأمريكي تحليقه المكثف في سماء القاعدة والمناطق المحيطة بها. واعترف الأمريكيون بمقتل أمريكي قالوا إنه متعاقد دون أن يتسنى حتى اللحظة معرفة التفاصيل المتعلقة بحجم الإصابات أو الأضرار المحتملة. ويأتي القصف على خلفية العدوان الأمريكي الأخير على مواقع الحشد الشعبي على الحدود السورية. إلى ذلك تعرض رتل من القوات الأمريكية إلى هجوم بعبوة ناسفة على الطريق السريع قرب منطقة النيل بمحافظة بابل. للمزيد من التفاصيل عن هذا الهجوم نتابع ما أفاد به الصحفي نفيد بهروز من العاصمة العراقية بغداد.
تغريدة نشرها المتحدث باسم التحالف الأمريكي في العراق، وهو طبعا الجهة الإعلامية المخولة بالإعلان عن التطورات الأمنية الخاصة بالقوات الأمريكية في العراق، أعلن وأكد وقوع هذا الهجوم في تغريدته. أكد بأن 10 صواريخ استهدفت قاعدة عين الأسد في الساعة 7:20 صباح اليوم بتوقيت بغداد، وهذا أول تأكيد أمريكي على وقوع الهجوم. بطبيعة الحال أيضا كان هناك تأكيد من خلية الإعلام الأمني العراقية، وهي الجهة الأمنية المسؤولة عن التطورات الأمنية في العراق، أكدت بأن الهجوم استهدف قاعدة عين الأسد بصواريخ جراد، صواريخ من طراز جراد. إذن هذه الصواريخ العشرة لم تكن من طراز كاتيوشا وإنما من جراد. وأضافت خلية الإعلام الأمني بأن الهجوم لم يسفر عن أضرار حسب تأكيدات خلية الإعلام الأمني. طبعا شهود العيان يؤكدون بأن هناك أعمدة دخان ونيران تصاعدت من في سماء قاعدة عين الأسد. حقيقة حسب هذه التأكيدات العراقية وكذلك الأمريكية يمكن قراءة المشهد بأنه تطور أمني مهم من حيث الكم والكيف. من حيث أولا استهداف هذه القاعدة بصواريخ من طراز جراد، وهذا لم يحصل منذ قبل. الاستهدافات السابقة لقاعدة عين الأسد كانت طبعا الهجوم الإيراني ردا على اغتيال القائد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، كان بصواريخ إيرانية باليستية، لكن على الأراضي العراقية الهجمات التي كانت تقوم بها الفصائل المقاومة لم تكن من طراز جراد، وعليه هذا تطور نوعي. أيضا المصادر الأمنية العراقية أكدت بأن الهجوم صدر من أو انطلق من منطقة بيادر القريبة من مدينة هيت في الأنبار على بعد 8 كيلومترات من قاعدة عين الأسد، وهذا أيضا يعد بالنتيجة أيضا تطور أمني مهم آخر.
حذر الخبير الأمني أمير عبد المنعم الساعدي من إنشاء المعسكرات الأمريكية الجديدة على مقربة من الحدود العراقية السورية. وقال الخبير الأمني الساعدي أن أمريكا ومن خلال قواعدها في عين الأسد في العراق قرب الحدود العراقية السورية، وكذلك قيامها بإنشاء معسكر جديد في الحسكة، تعمل على تدريب الإرهابيين وتعيد نشاط قيادات داعش الإرهابي لاستخدامهم كبيادق لتدمير العراق وسوريا. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية شن الطيران الحربي غارات على أوكار تابعة لعصابات داعش الإرهابية شمال البلاد، محققا إصابة دقيقة بصفوفهم. وأوضحت الخلية أن المقاتلات العراقية استهدفت المنطقة المحصورة بين شمالي صلاح الدين وجنوب غربي كركوك بعشر ضربات مشيرة إلى مقتل مجاميع الدواعش وتدمير مواقعهم. هذا وشرعت قوات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش والشرطة الاتحادية بعملية واسعة من عدة محاور لتطهير أجزاء واسعة بالمنطقة ذاتها من هذه الجماعات. شن الجيش اليمني واللجان الشعبية هجوما واسعا على مراكز مرتزقة العدوان السعودي بمحافظة تعز، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المرتزقة. وأكد مصدر عسكري أن القوات المشتركة نفذت عملية نوعية استهدفت مواقع لهذه الجماعات في جبهات الدفاع الجوي وأبعر وحيفان، مشيرا إلى مباغتة الجيش ومجموعات العدوان من 3 محاور. وكان سلاح الجو المسير قصف مجددا مرابض طائرات حربية للعدوان في مطار أبها بقطاع عسير، محققا إصابة دقيقة بالموقع المستهدف. اندلعت مواجهة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني شمال رام الله وشرق طول كرم. وخلال هذه المواجهات التي دارت في قرية عين يبرود وبلدة رامين، أطلق الجنود الصهاينة وابلا من قنابل الغاز السام، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق. وقد تصدى الشبان الفلسطينيون بالحجارة لجنود الاحتلال الذين اقتحموا بلدة رامين وسط إطلاق مكثف لقنابل الغاز. وفي قلقيلية أصيب شاب فلسطيني بجراح بعدما دهسه مستوطن قرب قرية الفندق، كما اعتقلت قوات العدو الصهيوني فجر اليوم القيادي في الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي وابن شقيقه خلال اقتحامها مخيم جنين. شهدت عدة مناطق بلبنان احتجاجات وقطعا للطرقات ندد المشاركون فيها بتردي الأوضاع الاقتصادية واستمرار انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار. وشملت الاحتجاجات مدن بعلبك ومرجعيون وصيدا إضافة إلى العاصمة بيروت. يشار إلى أن العملة اللبنانية هبطت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمس لتلامس للمرة الأولى حاجز 10,000 ليرة مقابل الدولار الواحد. الخبر الأخير، أعلنت الحكومة السعودية اعتقال سلطاتها ضباطا وموظفين في الحرس والديوان الملكي بذريعة ثبوت تورطهم في قضايا فساد. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن ما يعرف بهيئة مكافحة الفساد باشرت التحقيق ب23 قضية تشمل قيادات عسكرية ورجال أعمال زاعمة مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فضلا عن تلاعبهم في الكميات. كما وجهت إليهم تهما تتعلق بتحصيل الأموال وشراء عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادرها. يذكر أن الرياض صادرت عقارات وأموال بالمليارات تعود لأمراء العائلة المالكة بعد أن أصبح محمد بن سلمان وليا للعهد. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. إليكم هذا الاستعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، نعود إليكم بعد لحظات. أعزائنا الأطفال، بعد لقائي بكم ستستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال في الساعة 4:13 حسب توقيت طهران على مدى نصف ساعة. ست دقائق مع برنامج قوافي الوجد في الساعة 4:48. خمس دقائق لسلامتك، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:54. على رأس الساعة، أي في الساعة 5 عصراً بتوقيت طهران، زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون لكم نشرة إخبارية على مدى 10 دقائق. في 15:10 أنتم على موعد مع برنامج قمم في الأدب العالمي على مدى 13 دقيقة. نحو الآفاق العالية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:24 على مدى 10 دقائق. في 5:35 تستمعون إلى برنامج من الواقع بمدة 23 دقيقة. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم في تمام الساعة 6:00 على مدى ربع ساعة. أذان المغرب حسب التوقيت المحلي سيرفع في تمام الساعة 6:19. شكراً على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سلام ومحبة، تحية ومودة،
أهلا بكل الطيبين الأحبة.
نحييكم من أعماق القلوب ونهديكم من حديقة الأطفال باقة ورود أساسها الطيبة وعطرها الفواح الصداقة.
أهلا بجميل متابعتكم ومرحبا بطيب لقائكم في حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
تشرق شمس حديقتنا اليوم يا أصدقاء، وفي أشعتها تموج الألوان،
تحمل لون المعرفة ولون الحكمة
ولون الأنشودة
ولونا لأحلى الأخبار.
وبكم يا أصدقاء تزهو وتتلون أكثر وأكثر هذه الحديقة الجميلة،
لذا لا تفوتوا فرصة متابعة تفاصيل هذه الألوان الجميلة.
ومثل كل حلقة نتحدث عن إحدى المواضيع ونتعرف اليوم أيضا عن معنى ذلك الموضوع.
أحبتنا سنسألكم، أتعرفون ماذا تعني عبارة الاستهانة بمهن الآخرين؟
آه يا أصدقاء، لو تعلمون كم هذه العبارة مؤلمة. تسألون لماذا؟
نعم، سنقول لكم لماذا. لنفترض أن أحد الأصدقاء يعمل هو أو والده أو والدته بمهنة بسيطة، فيأتي شخص ويقول له: ما هذا العمل الذي تقوم به؟ يا له من عمل مضحك، أو إن عملك غير جيد، أو أي طريقة أخرى تتسبب بألم لصاحب المهنة.
يا أحبتي ويا أصدقائي، هذه الطريقة من التصرفات هي غاية في السوء. لماذا؟ لأن كل الأعمال مهما صغرت أو كبرت مهمة ومشرفة أيضا، ولا يوجد عمل غير مهم وآخر مهم.
المهم يا أصدقاء هو أننا نعمل بإخلاص وشرف ونكسب المال بعرق جبيننا.
نعم يا أحبتي، والله سبحانه وتعالى أيضا ذكر في القرآن الكريم في كتابه الحكيم وقال:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. صدق الله العلي العظيم.
نعم يا أصدقائي ويا أحبتي، لذا إن سمعتم أحدا يسخر من آخر بسبب مهنته البسيطة أو شيئا آخر فامنعوه. ولنحب جميع المهن، لأن الطبيب والطباخ والمهندس وعامل التنظيف والمدرس والخباز كلهم أحباؤنا وأصدقاؤنا،
وكل هذه المهن أو سواها مفيدة جدا ولا يمكننا الاستغناء عنها. أما الآن يا أحباء، ماذا ننتظر؟ ها؟
ننتظر لا شيء سوى إلى أن نذهب إلى أجمل حصة، وهي حصة القصة. كي نستمع إلى القصة.
نعم، هيا بنا إلى القصة.
هيا بنا. كان يا ما كان في قديم العصر والزمان، في إحدى القرى البعيدة كانت هناك جدة تعيش مع حفيدها الصغير. كانت الجدة تحب حفيدها حبا جما، تدلله وترعاه. كانت الجدة تخبز أرغفة الخبز وتقوم ببيعها في القرية، وكانت تلك الجدة تكسب المال من مهنتها. نعم، تكسب المال لتوفر ما تحتاجه هي وحفيدها من مستلزمات الحياة. ذات يوم استيقظت الجدة من نومها مبكرا، وكعادتها قامت بإعداد رغيف خبز لحفيدها الصغير حميدان. نادته وقالت:
انهض يا حميدان، هيا فرغيف الخبز الحار بانتظارك.
حسناً جدتي، أنا لست نائماً.
هيا دع الكسل عنك، إن فطورك جاهز، انظر أمامك.
يا جدتي، الحليب والجبن والخبز. جدتي، لن أتناول هذا الرغيف.
لما يا بني؟ للتو أخرجته من الفرن، إنه حار لذيذ.
نعم، لكنه ليس مستديرا، إنه ممطوط وشكله ليس جميلا، فلن أكل منه. أريد رغيفا مستديرا يا جدتي.
كل الخبز يا بني، وإن كان ليس مستديرا تماما فهو مفيد لك.
خذيه جدتي، لا أريده. مهنتك هي الخبز، ولكنك لا تجيدينها. لو كنت مكانك لصنعت قرص خبز مستديرا جميلا يا جدتي.
يا ولدي، بعد التعب والعناء لقد كنت أنتظر كلمة شكرا فحسب. لا أن تمتنع عن الأكل وترمي بالنعمة على الأرض.
جدتي، لأنها ليست مستديرة فلا تستائي مني يا جدتي.
بل أنا مستاءة جدا، فأنت لا تعرف هذا الرغيف من الخبز كم يكلف من الجهد والتعب.
لكن يا جدتي، ورغم صغري وعدم امتهاني لهذه المهنة، إلا أنني أستطيع إعداد رغيف مستدير تماما وأفضل من هذا بكثير.
طيب يا حمدان، أنا مستاءة منك الآن، ولن أرضى إلا بعد أن تخبز لي رغيف خبز مستديرا أفضل من هذا الرغيف بكثير.
وهكذا يا أصدقائي، نهض حمدان مسمما وتوجه إلى التنور المطلي بهباب الفحم. وقف أمامه وقال:
يا تنور يا حزين، يا خباز العجين، أعطني رغيفا مدورا كي أريه لجدتي فترضى عني. هيا.
فتح التنور فمه الكبير ضاحكا وقال بصوت لا يخلو من صدى:
وكيف أعطيك الرغيف وأنا بحاجة إلى الحطب؟
ومن أين آتيك بالحطب؟
ببساطة، تذهب إلى ذلك الجبل البعيد فالحطب موجود في الجبل.
حسنا، سأذهب إلى الجبل وأخذ الحطب منه وأعود إليه.
اتجه حمدان نحو الجبل وصرخ:
يا جبل يا كبير، يا مخبأ العصافير، أعطني حزمة حطاب.
قهقه الجبل كثيرا فتدحرج بعض الحصى، ثم قال الجبل:
كيف أعطيك الحطب وأنا بحاجة إلى فاس؟
فاس؟ وكيف أحصل عليها؟ أين أجدها يا ترى؟
الفاس عند الحداد، اذهب إليه.
حسنا.
هبط حمدان من الجبل، توجه إلى الحداد. رأى رجلا قوي البنية مفتول الزند يضع الفحم في بيت النار ثم ينفخه، فقال له حمدان:
يا حداد يا خبير، أعطني فأسا كبيرة.
وقف الحداد حينها ومسح عرقه بقفا كفه، ثم قال له:
قل يا ولد، أمعك نقود؟
دعني أرى. لا يوجد داخل الجيوب أي نقود، ألا يمكنك إعطاء الفأس دون نقود؟
ماذا؟ لا يمكن أبدا أن أعطيك الفأس دون نقود يا ولد.
ولكني أيها الحداد، سأخسر كل شيء.
ماذا؟ تخسر ماذا؟ أخبرني حمدان، ما هي مشكلتك؟ علني أتمكن من مساعدتك.
لقد زعلت جدتي مني، ولن تسامحني إلا بعد أن أخبز لها رغيف خبز. ذهبت للتنور فقال لي إنه يريد الحطب، فذهبت إلى الجبل فقال لي بأنه لن يعطيني الحطب دون فأس. وجئتك وأنت لن تعطيني الفأس دون النقود، وأنا لا أملك النقود.
لا تبكي، تعال يا بني واسمعني جيدا، لأنك تريد إرضاء جدتك فأنا سأعطيك الفأس دون مقابل.
كم أنا ممتن لك، شكرا لك.
سأعطيك الفأس دون أن أخذ نقودا منك، ولكن هناك شرط يا حمدان.
ما هو الشرط؟
اسمع جيدا يا حمدان، ستساعدني في صنعها وهكذا ستكون الفأس ملكك.
وافق حمدان على شرط الحداد، شمر عن ساعديه، أمسك مطرقة وراح يطرق الحديد المحمى. فأحمر وجهه وتعب وبذل جهدا كبيرا. عندما انتهيا من صنع الفأس حملها حميدان شاكرا، ركض إلى الجبل.
أيها الجمع، جئتك ومعي الفأس، فهل ستعطيني الحطب؟
نعم، خذ ما شئت من الحطب يا حميدان، إنه لك.
يا له من تعب وعناء، فالحصول على الحطب ليس سهلا أيضا.
لا بأس يا صغير، لابد أن الهدف جميل ويستحق العناء.
كم هذا صعب. نعم وهو كذلك.
حينها يا أحبتي وضع حميدان حزمة الحطب والفأس على ظهره، وبعد عناء طويل اتجه نحو التنور. وعندما وصل إليه قال له:
عدت إليك أيها التنور ومعي حزمة الحطب، فهل ستعطيني الخبز؟
تفضل تفضل يا حميدان، أنا في خدمتك، يمكنك صنع الخبز وأخذه الآن.
بدأ حميدان محاولاته في صنع الخبز، ولكن للأسف يا أصدقاء فحميدان لم يتمكن من صنع رغيف مستدير، بل تارة كان ممطوطا وتارة مثقوبا وكثيرا ما يكون محروقا. لذا شعر حميدان باليأس وقال مع نفسه:
كيف سأواجه جدتي وبما سأخبرها؟ لم أتمكن من إعداد أي رغيف.
مسح حميدان عرق جبينه وجلس على الأرض ينظر إلى السماء، وإذا بالشمس تغرب تذكر أنه أمضى اليوم كله في سعيه للحصول على رغيف خبز مستدير، ولكن للأسف دون جدوى. اغرورقت عيناه وتمتم قائلا:
جدتي سامحيني، فأنا لم أقدر مهنتك الجميلة، أنا لا أستحق كل هذا التعب منك، أنا فتى سيء سيء.
وفي هذه الأثناء يا أصدقاء وضعت الجدة يديها على كتف حميدان، ربطت عليه وقالت الجدة:
لقد سامحتك يا بني، يكفي أنك شعرت بخطئك.
أنت هنا يا جدتي؟
نعم، كنت أعرف أنك ستصل إلى هذه النتيجة، وأنا لا أريد منك شيئا سوى أن تعدني بأن لا تستهين بمهن الآخرين، فمهنة الإنسان شرف له.
أعدك بذلك يا جدتي، سأحترم كل المهن وسأساعدك في إعداد الخبز.
نعم، كي يكون الرغيف كهذا يستوي الجوع على القرية بأكملها.
وفي صباح اليوم التالي صنعت الجدة لحميدان رغيفا مستديرا كقرص القمر، ومنذ ذلك اليوم أصبح حميدان يشكر ربه على نعمه الكثيرة والعديدة، ويحترم كل المهن الصغيرة منها والكبيرة.
مرة أخرى نحييكم أيها الطيبون الرائعون، وهذه كانت حكاية حمدان، استمعنا لها جميعا، لكن من خلال هذه الحكاية يمكننا القول
بأن الاستهانة يا أصدقائي بمهن الآخرين أمر غير جيد أبدا. برأيكم لو أن حمدان لم يستهن بمهنة جدته ماذا كان سيحصل؟
لا شيء سوى أنه لم تكن هناك حكاية. نحن نمزح يا أصدقاء، كان الأمر سيكون أفضل لأن
جد يا أصدقاء حينها لم تكن تزعل منه. لا بأس، يبدو أن حمدان تعلم من خطئه أيضا ولن يستهين أو يسخر من أي مهنة أخرى بعد الآن.
أصدقائنا، أحبتنا، أصدقاء برنامج حديقة الأطفال الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إلى أين نذهب الآن؟
نعم، لأننا يا أصدقاء نريد أن ندخل النشوة والسعادة والسرور إلى قلوبكم الطيبة. لابد أن نذهب إلى أنشودة، هل توافقون الرأي كي نستمع إلى أنشودة جميلة؟
أنا أوافق.
حسناً، فلنستمع معاً.
هيا بنا.
هنا؟ نعم نعم، نسمع زقزقتك، نحن بانتظارك، وكيف لا نكون بانتظار أحلى توتة. كلنا يا أصدقاء أذان صاغية لنستمع إلى معلومة توتة العصفورة.
معلومة العصفورة.
معلومة العصفورة.
أصدقائي، كيف حالكم؟ تيك 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 تيك، جئت إليكم من مكان بعيد جدا، حيث أعماق البحار، حيث المحار، السباحة؟ تيك 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 تيك، كلا، أنا لا أعرف السباحة بشكل جيد، بل أفضل الطيران على السباحة. أما البحر، جئت إليكم منه بإحدى كنوزه، تيك 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 تيك، بلؤلؤات جميلة، تيك 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 تيك، واو، إنها رائعة الجمال. أتعرفون من أين نحصل على اللؤلؤ؟ ها؟ تيك 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 تيك، أحسنتم، من محار البحر، فأنا وجدت المحار عندما حلقت فوق البحار، تيك 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 تيك، وسألته ماذا تخبئ في قلبك؟ فقال لي لا شيء. قلت له تيك تيك تيك، أنت تمزح أو تكذب؟ قال أنا أمزح ولا أكذب. تيك 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 تيك، قلت له طيب إذن هيا دع المزاح وقل لي ماذا يوجد في داخلك؟ فقال إنها لؤلؤة. قلت له أوه، دعني أرى اللؤلؤ، فأنا لم أرى اللؤلؤة في السابق أبدا. تيك 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 تيك، حينها رأيت لؤلؤة جميلة جدا، فسألته تيك تيك تيك، هل يمكنه أن يعطيني لؤلؤة أخرى في الحال؟ فضحك قائلا لو تعلمين أيتها العصفورة الصغيرة، لا يمكن أن تتكون اللؤلؤة في داخلي ببساطة، بل تحتاج إلى 5 أعوام لتتكون لؤلؤة متوسطة الحجم داخلنا نحن المحار. تيك 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 تيك، حينها قلت سبحان الله، لم أكن أعرف قيمة صنع اللؤلؤ داخل المحار قبل ذلك. تيك 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 تيك، ولكن بعد أن عرفت المعلومة قررت أن آتيكم بها كي تستفيدون منها أيضا. تيك 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 تيك.
جديد نعود إلى كل الورود. نعم أنتم أيضا يا أصدقائي، أنتم ورود حديقتنا الجميلة. والآن لكي تكون الأوقات أحلى وأحلى، لابد أن نستمع إلى أخباركم أيضا. كيف سنستمع إلى أخباركم؟ في فقرة أخبار الأصحاب، هيا بنا.
أخبار الأصحاب، جئناكم اليوم يا أصدقاء بخبر من صديق يدعى كريم.
صديقنا كريم يذهب إلى المدرسة ويحب درس العلوم كثيرا،
ولكنه اليوم كان حزينا وغاضبا من معلمه الذي لم يسمح له بالعمل مع أصدقائه في مختبر العلوم.
أتعرفون يا أحبتي لما منعه من ذلك؟ لأن كريم نسي أن يحضر معه مستلزمات الوقاية كالنظارات الواقية والقفازات الواقية ولباس العمل المخبري.
فكما تعرفون يا أحبتي أن المختبر مكان قد يتسبب لنا بالخطورة لو لم ننفذ تعاليم الوقاية الخاصة بالمختبر. من ضمن هذه التعاليم هو ارتداء لباس العمل المخبري أثناء تواجدنا داخل المختبر، وكذلك
يا أصدقاء النظارات الواقية لتحفظ لنا أعيننا من الغازات بأنواعها، ولا ننسى القفازات الواقية تلك التي تقي لنا بشرتنا من الأضرار.
وصديقنا كريم الذي نسي كل هذه الأمور الهامة في بيته حرم من المختبر، لذا حزن وقال متمتما: آه، لقد خسرت تواجدي في المختبر بسبب هذا المعلم.
فوصل المعلم مبتسما وقال له: يا ولدي، أنت أمانة بأيدي معلمك الذي يحبك، ولأني أخشى على سلامتك لم أسمح لك بالدخول دون مستلزمات الوقاية كي لا يصيبك أي مكروه لا سمح الله، لذا أريدك أن تكون من هنا فصاعدا أكثر اهتماما وأكثر استعدادا للمختبر كي تنشط مع أصدقائك في مختبر العلوم.
فقال كريم: الحق معك يا معلمي، أنا مخطئ وأعيدك من الآن فصاعدا بأن لا أكرر هذا الخطأ. فابتسم المعلم وقال:
أحسنت يا بطل، ومنذ ذلك اليوم واليومنا هذا أصبح كريم أكثر التزاما ومواظبة وحرصا في مختبر العلوم الذي يحبه كثيرا.
انتهى خبرنا يا أحباب، نشكركم لإصغائكم لفقرتكم فقرة أخبار الأصحاب.
وأخيرا يا أصدقاء، الوقت يمر ويمر كعادته، ونحن نودعكم ونحمل لكم
إكليل غار يفوح بعطر حديقتنا، فكل الحب لكم،
وشكرا لأن وقتنا أصبح أجمل بكم، دام تواصلكم يحلق في ربوع حديقتنا،
ونلتقيكم بألف خير وسلام.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
رب البريد حكمته أيد رضاها بجنته والجنة باسمها سجلها.
اسمع سجلها.
في الحمام بسمة رضا وبسمة أمان لأن عشفا في الحمام بسمة رضا وبسمة أمان ويعطفي بصوت الجنان الله صباها ونزلها
المرء آفته هوى الدنيا والمرء يطغى كلما استغنى إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى فكرت في الدنيا وجدتها فإذا جميع جديدها يبلى وإذا جميع أمورها دول بين البرية قلما تبقى وبلوت أكثر أهلها فإذا كل امرئ في شأنه يسعى ما زالت الدنيا منغصة لم يخل صاحبها من البلوى دار الفجائع والهموم ودار البؤس والأحزان والشكوى بين الفتى فيها بمنزلة إذ صار تحت ترابها ملقى تقفو مساويها محاسنها لا شيء بين النعي والبشرى ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بهالك ينعى لا تعتبن على الزمان فما عند الزمان لعاتب عتبى ولئن عتبت على الزمان لما يأتي به فلقل ما ترضى المرء يوقن بالقضاء وما ينفك أن يعنى بما يكفى للمرء رزق لا يموت وإن جهد الخلائق دون أن يفنى. يا باني الدار المعد لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. ولقد دعيت وقد أجبت لما تدعى له، فانظر لما تدعى. أتراك تحصي من رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتا؟ فلتلحقن بساحة الموتى ولتنزلن محلة الهلكى. لا تغترر بالحادثات، فما للحادثات على امرئ بقيا. لا تغبطن فتى بمعصية، لا تغبطن خلا أخي التقوى. سبحان من لا شيء يعدله، كم من بصير قلبه أعمى. سبحان من أعطاك من سعة، سبحان من أعطاك ما أعطى. فلئن عقلت لتشكرن، وإن تشكر فقد أغنى وقد أقنى. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامتك من الرهاب الاجتماعي. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين، كما تعلمون يعاني بعض الأفراد مما يعرف بالرهاب الاجتماعي، وتتضمن هذه الحالة معاناة عند التعامل مع الآخرين من الأغراب والأقران. بينما حياتنا الاجتماعية المعاصرة تستدعي أن يتمتع الفرد بصحة نفسية واجتماعية سليمة وصحيحة، فكيف يحفظ الفرد سلامته النفسية؟ ابقوا معنا. المعاناة النفسية التي تنتاب بعض الأفراد وتكون ممزوجة بمشاعر الخوف والقلق التي من أعراضها التعرق أو التأتأة وغيرها من الأعراض التي تدل على الارتباك والخوف، والذي يعيقهم عن التواصل الاجتماعي أو التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم. وقد وضع علماء الاجتماع بعض الخطوات التي تساعد على اتخاذ الخطوات الصحيحة لسلامة التعامل الاجتماعي مع الآخرين وإنجاز تعاملاتنا اليومية. منها أولاً تحليل أسباب الخوف الذي تعانيه، فمعرفة السبب قد يساعدك في التغلب على مخاوفك، ولكن في بعض الأحيان قد تشعر بأنه ليس هناك مبرر للخوف أو أنك تخاف دون أن تعرف السبب. هنا حاول التعمق أكثر للتعرف على جذور هذا الإحساس. ثانيا، لا تشغل بالك بالآخرين، حيث ترجع مشكلة الرهاب الاجتماعي في كثير من الأحيان وكما يقول علماء النفس إلى المراقبة الزائدة للأشخاص المحيطين. فالشخص الذي يعاني من الرهاب الاجتماعي يسرف عادة في التفكير فيما يعتقد الآخرون به أو ماذا سيقولون عنه عند التصرف أو التكلم، الأمر الذي يدفعه إلى الخوف والخجل الزائد. لكن علماء النفس يقولون إن معظم الأشخاص لا يهتمون، أي أن معظم الأشخاص لا يسرفون في التفكير والتحليل، فلا تشغل بالك بما يفكر به الآخرون. ثالثا، ابدأ بخطوة الحديث مع أقرب الأشخاص، وحاول خلال الحديث التحكم في مشاعرك ومخاوفك. ابدأ التكلم بروية وثبات، ولا تشغل نفسك كثيرا بما يعتقدون أو يفكرون. ابدأ بالحديث مع أفراد الأسرة، ثم توسع قليلا لتحادث الزملاء بالمدرسة أو بالعمل، وهكذا توسع دائرة الحديث كلما تشعر بتمكنك في مرحلة ما. أهلا بكم. من السلوكيات التي تعالج الرهاب الاجتماعي عند الأفراد أيضا وتؤمن سلامة التعاملات الاجتماعية، وقد وصلنا إلى النقطة الرابعة والحديث مع من يشعر بالرهاب الاجتماعي، وهو تأهيل نفسي أيضا لنا في معاملاتنا الاجتماعية. مستمعينا لو تسمحون لنا، النقطة الرابعة تقول أن التصرف بتلقائية وعفوية يساعد كثيرا في التغلب على الإحساس بالحرج، الأمر الذي يعد أحد العوامل الأساسية في مشكلة الرهاب الاجتماعي. إذا أردت مثلا تناول المثلجات في الشارع، كل ما عليك فعله هو شراء المثلجات وتناولها، ولا تفكر كثيرا في أن الأشخاص الآخرين يدققون النظر إليك، لأن هذا غير حقيقي. نتمنى أن نتغلب إن شاء الله بإرادة وشخصية قوية على مخاوفنا ومحاربة الرهاب الاجتماعي. تحية لكم طيبة.
هم ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب لطاعة، آية قلبي تلاها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء.